الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الكيان الصهيوني يواصل المزيد من الاعتداءات على قطاع غزة ويرتكب عدة مجازر بحق الفلسطينيين. المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير قاعدة عسكرية للاحتلال شمال بحيرة طبرية في فلسطين المحتلة. حزب الله يستهدف بالصواريخ والمدفعية والمسيرات تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنوده. تفاصيل النشر: استشهد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال على أحياء سكنية في مدينة الزهراء وسط القطاع ومخيم الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما شهدت مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومنطقة البراهمة وخربة العدس في مدينة رفح جنوب القطاع عدة غارات من قبل كيان الاحتلال. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب خلال 24 ساعة 4 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة أدت إلى استشهاد نحو 40 شخصا وإصابة أكثر من 70 بينهم نساء وأطفال بجروح. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم قاعدة إليفالت الصهيونية شمال بحيرة طبرية في فلسطين المحتلة بالطيران المسير، وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد استهدفت مساء أمس قاعدة ياردن الغربي بالجولان المحتل وهدفا حيويا في مدينة إيلات وقاعدة يوهنتن الجنوبي في الأراضي المحتلة بالطيران المسير. وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستواصل استهداف قواعد الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة والاحتلال الأمريكي في سوريا والعراق ردا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها ثكنة زبدين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما شنت المقاومة هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على تجمع مستحدث لجنود الاحتلال وآلياته خلف موقع السماقة في تلال كفر الشبع اللبنانية المحتلة، مؤكدة تحقيق إصابة الهدف بدقة. واستهدفت كذلك مربضا مستجدا لمدفعية الاحتلال في محيط موقع المنارة للاحتلال بقذائف المدفعية. وفي وقت سابق أعلنت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا بعشرة الصواريخ مقر قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي والصاروخي في ثكنة كيلا والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يؤاف في الجولان السوري المحتل. أكد مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية أن كل المحاولات والأوراق والجهود التي يبذلها الوسطاء لإنجاز اتفاق وصفقة تبادل واجهها الاحتلال بالتعنت والإفشال. وأضاف أن وفد قيادة المقاومة ذهب للمفاوضات بالقاهرة متسلحا بالموقف الوطني المجمع عليه فلسطينيا، مضيفا أن المطالب الفلسطينية واضحة ولا اتفاق ولا صفقة تبادل دون تحقيقها. ولفت المصدر إلى أن المطالب الفلسطينية تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين وإعادة الإعمار، كما أن المطالب تتضمن فتح المعابر لإدخال المساعدات وكسر الحصار وإنجاز صفقة تبادل حقيقية. حول آخر مستجدات المفاوضات للوصول إلى هدنة في قطاع غزة نستمع إلى ما يقوله الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
آخر التطورات على بموضوع المفاوضات وتوجه رئيس جهاز الشباك رونين بار ورئيس جهاز الموساد ديفيد بنياع إلى القاهرة، وذلك سيكون خلال الساعات المقبلة وفق المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة. ومن المصادر الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الرجلين أن يقوما بتحديث معلوماته أولا بأول خلال عملية التفاوض. ووفق موقع والله الإسرائيلي فإن بنياع وبار خرجا من الجلسة وهما يحملان تفويضا موسعا للتوصل إلى اتفاق على ما يبدو، لكن يبقى هذا الأمر متعلق إلى أي حد من الممكن أن يقدم الطرف الإسرائيلي تنازلا فيما يتعلق بموضوع الأسرى الإسرائيليين، علما أن الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية كان قد حمل حركة حماس المسؤولية عن فشل المفاوضات. فيما يتعلق بموضوع الانسحاب من خان يونس، كان هناك تصريحان لافتان جدا في هذا الموضوع. التصريح الأول كان لرئيس أو وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت الذي قال بأن الانسحاب من خان يونس لم يأتي على الإطلاق نتيجة للضغوط الأمريكية، وإنما هو قرار تكتيكي للجيش الإسرائيلي، وأن الجيش الإسرائيلي سيواصل حربه على حركة حماس كما قال في دير البلح وفي مدينة رفح. وأيضا التصريح الآخر كان لرئيس هيئة الأركان هاريتس هاليفي الذي قال أن الحرب لم تنتهي في قطاع غزة وأنها مستمرة لفترة طويلة.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 5 عمليات عسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وقال العميد يحيى السريع إن هذه العمليات شملت استهداف القوات البحرية سفينة بريطانية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. واستهدفت القوات المسلحة اليمنية أيضا بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة سفينتين للكيان الصهيوني كانت متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة، الأولى في المحيط الهندي والثانية في البحر العربي. أما سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية فاستهدف في عمليتين عسكريتين عددا من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر. ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى أكثر من 8,100 معتقل، وفقا لكل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني. وأوضحت المؤسستان الفلسطينيتان في بيان صحفي أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقاله من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، بالإضافة إلى من اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجز كرهينة. وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال شنت خلال اليومين الماضيين حملة اعتقالات واسعة طالت 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسيرتان سابقتان. أعلنت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية استشهاد الأسير ولد دقة داخل مستشفى أساف هيروفيه الإسرائيلي إثر تدهور حالته الصحية، ليتوج نضالا داما نحو 4 عقود في سجون الاحتلال تعرض فيها لسلسلة طويلة من التعذيب والإهمال الطبي. إلى العناوين. الكيان الصهيوني يواصل المزيد من الاعتداءات على قطاع غزة ويرتكب عدة مجازر بحق الفلسطينيين. المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير قاعدة عسكرية للاحتلال شمال بحيرة طبرية في فلسطين المحتلة. حزب الله يستهدف بالصواريخ والمدفعية والمسيرات تجهيزات الاحتلال وتجمعات جنده.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم. عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا من الزيارة المباركة الجامعة، وصلنا إلى قوله عليه السلام: ورضيكم خلفاء في أرضه، إلى أن يقول: وأركانا لتوحيده، وشهداء على خلقه، وأعلاما لعباده، ومنارا في بلاده، وأدلاء على صراطه. عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن، وطهركم من الدنس، وأذهب عنكم الرجس، وطهركم تطهيرا. عصمكم الله من الزلل تقدم الكلام فيه، وآمنكم من الفتن. الفتن الضغوطات أو المغريات التي تفتن الإنسان عن دينه، نعوذ بالله. ضغط الغضب، يغضب الإنسان يخرج عن دينه، يغرى هوى يجذبه يخرج من دينه، هذا وقع في الفتنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصمه الله من الفتن قبل بعثته، فتنة عبادة الأصنام. أصلا ما يعبد الأصنام، بعض الروايات التي تقول كان يعبد اللات والعزى، نحن نقول من مكذوبات قريش، هذه من افتراءاتهم على النبي صلى الله عليه وآله. ونحن نروي أن بحير الراهب لما كان النبي صلى الله عليه وآله لما سافر إلى الشام مع عمه أبي طالب رضوان الله عليه، ورآه بحيرة وهو بقي، كانت الغيمة تظله. المهم بحيرة رأى فيه علامات، وأخذ يسأله. أول ما أراد أن يسأله قال له: أقسم عليك باللات والعزة إلا ما تجيبني بصدق عما أسألك عن من أمري نفسك، أمري شخصك. أول ما يعرف أنه بشكل عام العرب إذا قال لهم أقسم عليهم باللات والعزة يقول نعم أو ما يكذب. أجابه النبي صلى الله عليه وآله: لا تسألني بهما، فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما. من الأساس وعصمه الله من فتنة اللات والعزة والأصنام، من أنواع الفتن الموجودة في الجاهلية عصمه الله. الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، هم قرناء القرآن، عدلاء القرآن. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. إذن هؤلاء العترة، إذن آمنهم الله من الفتن. كيف آمنهم الله من الفتن؟ الفتن الضاغطة التي تعرض لها، لو ننظر إلى أمير المؤمنين عليه السلام وصديق الزهراء سلام الله عليها، الفتن الخوف في الحروب كسرها أمير المؤمنين عليه السلام وتقدم. فتنة حب البقاء، حب الذات، في ظرف الآخرين كلهم يفرون يبقى أمير المؤمنين عليه السلام ولا يحدث نفسه بفرار، كل يفرون يتركون رسول الله للسيوف الأعداء في أحد، كلهم فروا، بقي أبو دجانب كم واحد، بعدين إما انجرحوا أو قتلوا، بقي علي والنبي صلى الله عليه وآله. والحملة وراء حملة ركزوا على قتل النبي صلى الله عليه وآله، وعلي هو يدفع الحملات. النبي صلى الله عليه وآله قاتل فترة ثم كان يأمر علي أن يدفع الحملات عنه، والباقين كلهم هربوا. هذه فتنة نجا منها علي عليه السلام، فتنة حب الدنيا والخوف من القتل. وهكذا الفتنة الأعظم عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مشغول علي في جنازة النبي صلى الله عليه وآله، سمع أنهم راحوا اجتمعوا في السقيفة وصفقوا على يد واحد وأعلنوا يلا بايعناه وانتهى الأمر بدون أن يخبروا أحد من بني هاشم أو يقولوا لعلي أو يصبروا حتى يكملوا مراسم دفن نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه فتنة أيضا. هو موقفه منها أن يسجل عليهم النظرية الإسلامية ما يتنازل عنها أنه هو خليفة رسول الله، هو خليفة رسول الله، يسجل موقفه وما يريد أن يقابلهم. الوضع الطبيعي أن يغضب لغصب حقه، وهو إذا جرد سيفه ذا الفقار من يقف أمامه؟ أقل أن يجد معه أحدا ويمكن أن يقاتل. ما عملها أمير المؤمنين عليه السلام؟ هاجموا داره، أحرقوا باب داره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه تتحمل تصبر هذا ضغط الفتنة، تحمل وصبر، هذا أيضا ضغط. لما انحكم سلام الله عليه وجاءوه يترجونه أن يقبل بيعتهم، أن يبايعوه، قبل البيعة، ما أجبر أحدا على بيعته أبدا. الوحيد الذي لم يجبر الناس على بيعته، وإلا كل البيعات تشوفوها تمت بالسيف وتحت السيف وبالتهديد. المهم مفتت أمير المؤمنين عليه السلام، أرادوا أن يساوموا سياسيا، أبقي معاوية الآن. هذه فتنة، كان صعب عليه جدا أن يقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين، يعني طلحة والزبير وعائشة وصفين والخوارج، صعب عليه، وخاصة معاوية كما تدل الروايات. لكن يقول أنا رأيت إما أني أكفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو أقاتل، يجب علي أن أقاتل. إذن هنا نوع من الخروج من الفتنة، انتصار على الفتنة وعمل بالتكليف الشرعي. أنواع الفتن التي تعرض لها أمير المؤمنين عليه السلام من المغريات ومن الضواغط، من حالات التي يكون فيها غضب طبيعي أو يكون فيها رغبة طبيعية، عبر عن الفتن، عصمه الله عز وجل، آمنه من الفتن، فتن الانحراف المتعددة اللي حدثت. وهكذا الأئمة عليهم السلام، كل واحد منهم ترى أنه مر في امتحانات صعبة متعددة، فتن متعددة عبروا منها. الإمام الحسن عليه السلام كان يمكنه بالسياسة الدنيوية أن يستعمل حيل معاوية، أمير المؤمنين عليه السلام قال أنه والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يفجر ويغدر وأنا ما أستحل. الإمام الحسن كان يمكنه، لكن هذا فتنة، يطلب الدنيا بالدين، لا، ليس مستعدا، يبقى على خط أمير المؤمنين عليه السلام ولو اضطر للتنازل. الإمام الحسين عليه السلام أيضا فتن بعكس أخيه الإمام الحسن. الإمام الحسن سلام الله عليه كان تكليفه أن يصالح، يهاجر وليأخذ الخلافة هذا الطاغية معاوية، لكن الإمام الحسين عليه السلام كان تكليفه أن يثور ولو قتل هو وأهل بيته، أن يقف وإن قاتلوه يقاتلهم. إذن هذا نوع من الفتنة. أنواع الفتن مر فيها الأئمة الأبرار من أهل البيت عليهم السلام، آمنهم الله من الفتن. والنجاح في الفتنة أن لا يخرج عن تكليفه الشرعي. إذا غضب، نجاحه في غضبه أن لا يخرجه غضبه عن الحق، وإذا رغب ورضي أن لا تجره رغبته إلى حرام، إذن سلم من الفتنة، وإلا يكون وقع في الفتنة. وأهل البيت عليهم السلام آمنهم الله من الفتن، من الوقوع في الفتن، ومن تمسك بهم نجا من أنواع الفتن الضاغطة والمغريات. إذن أهل البيت عليهم السلام هم أمان، أمنهم الله عز وجل من الفتنة، وهم كما قال جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، هم أمان للأمة، وهم سفينة نجاة لهذه الأمة صلوات الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، معلم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على رسول الرحمة والرأفة ونبي الهدى والنور، والتحيات الزاكيات إلى أهل بيته المكرمين الغرر الميامين. السلام مفتاح الكلام. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، ومن ثم نقول على بركات الله والشعر نلتقي لقاء قلوب للتواصل يرتقي. أهلا بجمال حضوركم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري والذي سنمر فيه على تجليات المديح العلوي، وهذه المرة محط رحالنا عند العراق، ومنها نختار شعر الشاعر أحمد الركابي وقصيدة فتى الإسلام. قبل الاستماع إلى مقطع من القصيدة، اسمحوا لنا بمتابعة السيرة الأدبية للشاعر لنتعرف عليه ثم نعود. أيها الأطائب، ولد الشاعر أحمد مانع الركابي في محافظة ذي قار العراقية عام 1979، درس هندسة النفط ومارس الكتابة والشعر، فيما نشر في جرائد عربية وعراقية منها جريدة الزمان المصرية والصباح والأمة العراقية، العربي اليوم اللبنانية، الأهرام المصرية، بنغازي الليبية، كواليس التونسية، كما له عضوية في الاتحادات والمؤسسات الشعرية، ومنها عضو مؤسس لمنتدى سومر الأدبي، عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، عضو تجمع الأدب والإبداع في الأردن، عضو مؤسسة خالد بدوي للفنون والأداب في مصر. يشار إلى أن الشاعر صدرت له بعض المجاميع الشعرية، منها ديوان وريث الماء وغياب باهت، وكتاب الميثولوجيا ورحلة العقل نحو اللاهوت. أعزائنا نتابع قراءة أشعاره.
فتى الإسلام. أرى الحكايات بعد الموت تختزل، إلا حكايته في الأفق تتصل. أحارت الدهر حتى حار سامعها، الماء عبر رؤاها كيف ينتقل؟ أم كيف يعبق فيها المسك رائحة رغم السنين بحرف طعمه العسل؟ قد شرف الأرض في محراب مولده في بطن مكة كيما فيه تحتفل، حتى كأن أكف الأفق تحمله طفلاً يضيء به العلياء تبتهل. نهج الضياء يراه الحق حيث له قد بات يتبع مهما كانت السبل. هذا علي فيا أزمان نعترفي كم عاش فيك وماتت خلفه الأول. كم عاش يحمل للأحياء شمس هدى كي يبعث الروح في من ناله الأجل.
مستمعين الأفاضل، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة فتى الإسلام للشاعر العراقي أحمد الركابي، حيث تجول منشدها في رحاب باب مدينة العلم الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. لك عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائي، تجد عونا لك في النوائي. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي. يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ذوات
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن إعانة الأولاد على البر والأعمال الصالحة وكيف يتحقق ذلك. ضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة السيد محمد الشوكي، فأهلا به ومرحبا.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
سماحة السيد محمد الشوكي، حثت الأحاديث الشريفة الوالدين على إعانة أولادهما على برهما، ومن ذلك ننطلق أيضا إلى إعانتهم على جميع الأعمال الصالحة. رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك رحم الله والدا أعان ولده على بره أيضا عنه صلى الله عليه وآله، والحديث بهذا المعنى كثيرة. ما أهمية هذا الأمر؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أساسا الإنسان عندما يولد يولد على الفطرة السليمة، وأبوانه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه كما ورد في
الحديث
بعض الأحاديث الشريف.
نعم.
الإنسان عندما يولد يولد على فطرته الأولى، محبا للخير، محبا للعمل الصالح. وهنا ينبغي للآباء أن يستغلوا الفرصة ما دام هذا الولد صفحة بيضاء لم يكتب فيها الشر شيئا، ينبغي أن يستغل الفرصة ليزرع في قلب الطفل، في قلب الولد، التوق والشوق والاتجاه نحو الله تبارك وتعالى ونحو الخير ونحو الأعمال الصالحة. وهذه مسؤولية الآباء، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو حذر في الحقيقة من الآباء في آخر الزمان.
نعم.
يعني في حديث من الأحاديث ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل لأولادي آخر الزمان من آبائهم. فقيل: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ قال: كلا، من آبائهم المؤمنين.
لا إله.
قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: لا يعلمونهم شيئا من الفرائض. فإذا هنا مسؤولية الآباء أنهم يعلموا أولادهم ويمرنوا أولادهم على ممارسة الخير والعمل الصالح. والحقيقة أن نتيجة ذلك، يعني وإن كانت ترجع أساسا إلى صلاح الولد ذاته، لأنه من أحسن أحسن إلى نفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لكن بالإضافة إلى أن ثمرة ذلك ترجع إلى الولد، ترجع إلى الوالد أيضا
بلا شك،
لأنه هذا الولد عندما يكون صالحا سوف يكون سببا في سعادة أبويه في حياته وبعد مماته.
نعم.
ولهذا من جملة الأمور التي تنفع الإنسان بعد مماته الولد الصالح، بالإضافة.
نعم.
إلى الصدقة الجارية وإلى العلم الذي ينتفع به. حتى أنه في يوم من الأيام أحدهم جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: كنت أرغب عن الولد، يعني أسمع الناس يهتمون بالأولاد ويحبون الأولاد وكذا ويتمنون أن يكون لهم ولد، لكن أنا ما كنت أهتم بهذه المسألة، يعني المسألة كانت عندي طبيعية وعادية، إلى أن وقفت في عرفات فرأيت شابا إلى جنبي، شابا وسيما وهو يبكي ويدعو لأبويه في ذلك اليوم العظيم، ويقول: إلهي والدي والدي. فعند ذلك زرع في قلبي حب الولد. وورد في كثير من الأخبار الشريفة أن الولد الصالح أجمل الذكرين يعني بعد موت الإنسان. فإذا في الحقيقة صلاح الأولاد إنما تعود ثمرته إلى الآباء أيضا، وفساد وانحراف الأولاد أيضا تعود آثاره السلبية على الآباء. ولهذا ورد إن من أولادكم وأزواجكم لكم عدو، لأنه الولد عندما يكون طالحا ويسير في غير الصراط المستقيم وينحرف عن الجادة المستقيمة يكون سببا في حزن أبويه، يعني كل يوم مسبب له مشكلة، مجرجرة للمحاكم، مسبب له مشكلة مع أقاربه، مع أرحامه، مع الناس، مع. فإذا الإنسان عندما يربي ولده على الفضائل الأخلاقية ويزرع في نفسه الإيمان ويقويه في نفسه الحقيقة، بالإضافة إلى أنه ينتفع به الولد ينتفع به الوالد أيضا.
سماحة السيد، نعم عفوا، فيما يرتبط بالجانب الآخر من السؤال، أنتم أشرتم ضمنيا إلى بعض جوانبه، وهو كيف يتحقق هذه الأمر، يعني كيف تتحقق إعانة الوالدين لي الأولاد على الأعمال الصالحة؟ هل يكون ذلك بالأمر المباشر فقط أعملوا العمل الصالح، أم تكون من الإعانة من خلال توفير أسباب العمل الصالح أيضا؟
الحقيقة أنه المسألة لها عدة أبعاد. البعد الأول يرتبط بالجانب التعليمي والإرشادي، يعني تعليم الفرائض، تعليم القرآن، تعليم السنن الإسلامية، تعليم الأخلاق الإسلامية الصحيحة. فالجانب الأول جانب إرشادي، جانب تعليمي. الجانب الثاني جانب تطبيقي. نعم. يعني لا يكفي للولد أن نقول له مثلا كن خيرا، كن صالحا، كن إنسانا مثلا محبا للآخرين، كن إنسانا مبتعدا عن الجرائم، مبتعدا عن الذنوب والأخطاء، والأب يمارس نفس الأخطاء. نعم. يعني لاحظوا مثلا إنسان ينهى ولده عن الغيبة، يقول له بني لا تغتب الناس، الغيبة محرمة، الغيبة أدام كلاب أهل النار، وهو لما يرجع للبيت مثلا لا يترك أحدا شافه بالشارع رأه بالشارع إلا واغتابه، أعوذ بالله. أو مثلا يعلمه على الصدق، بني إن الصدق مثلا مأثرة حسنة، الكذب حرمه الشارع من أشد المحرمات، الكذب حتى قيل أن المؤمن يزني، قال نعم، قيل له يكذب يا رسول الله، قال كلا. وعندما مثل يطرق الباب ويسأل عن الوالد يقول لابنه، يقول لهم مثلا ليس موجودا في البيت أبو طالع. فإذن المسألة مسألة تطبيقية أيضا، هذه جانب من الجوانب.
إضافة إلى ملاحظة في الجانب التطبيقي، ملاحظة الأمور التي تذكرها الأحاديث الشريفة فيما يرتبط بالدعوة إلى الخير، يعني مثلا عدم تكليف الأولاد بما لا يطيقون من الأعمال التي يصعب عليهم، مثلا عدم إرهاقهم بالمستحبات التي لا تتناسب مع أعمارهم وغير ذلك، يعني هذه الملاحظات ضرورية، وإلا سيكون هذا التحرك في الاتجاه المعاكس، يعني بدلا من إعانة الأولاد على الأعمال الصالحة سيكون صدا غير مباشر عن الأعمال الصالحة،
يعني تحريض مثلا الأطفال وحث الأطفال على ممارسة العمل الصالح. مثلا الأب يذهب إلى السوق، أو يأتي مثلا على كل حال يذهب للتبرع ببعض الأموال لبعض المشاريع الخيرية، أو يأتيهم طارق وفقير ويطرق بيتهم، بدل أن يقوم الأب ويعطي الصدقة فرضا أو هذه المساعدة المالية إلى ذلك الإنسان مباشرة، يأمر طفله بني خذ هذه وقدمها إلى ماذا؟ إلى ذلك الإنسان. لما يقدمها ويرى الآخر مثلا ينشرح ويبتسم ويفرح بها، الحقيقة سوف يزرع في قلبه الحب لهذا العمل من خلال البرنامج التطبيقي. وسائل كثيرة متعددة، يعني استصحاب مثلا للمساجد، وتعليم بعض البرامج، يعني توفير بعض البرامج التي تعد لهذا الأمر. يعني المفروض احنا عندنا برامج معدة إلى هذه المسألة، لكن إذا لم تكن هناك برامج معدة في المدرسة أو في غير ذلك أو في التلفزيون مثل، المسؤولية الأولى مسؤولية الأسرة، يعني مثل يطلع وياه للمسجد، يحاول أن يعلم كيف يصلي الصلاة، يحاول أن يشجع على المسألة. يعني بني من يقرأ لي سورة الحمد؟ أولاد، عنده مجموعة أولاد، من يقرأ لي سورة الحمد بصورة جيدة أنا أعطيه ماذا؟ أعطيه هدية، أتي له بهدية. من يصلي معي كل يوم لمدة 10 أيام أشتري له مثلا هدية ما. هذه الأمور المشجعة، الطفل عادة عنده استعداد فطري. أنا ملاحظ عند الأطفال أنه لما يرون الآباء يصلون مثلا إذا فرشت السجادة وقمت للصلاة يأتي بالتربة ويضعها ويسجد ويحاول أن يقلدني كالببغاء في سجودي وركوعي وإن كان لا يعرف كثير من التفاصيل، لكن هي حالة من التعود على هذه المسألة.
جيل العزة والحرية قادم، لم يتوقف نار قوية قادم، جيل جبار مغوار، جيل يتحدى الأخطر، جيل جبار مغوار، جيل يتحدى الأخطر، قادم 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 قادم،
جيل إسلامي المبدأ والأفكار
والأفكار،
شهم لا يرضى بالذل أو بالعار
سماحة السيد محمد الشوكي، لو سمحتم لي أتلو حديثين شريفين مرويين عن رسول الله صلى الله عليه وآله لهما ارتباط في بموضوع هذه الحلقة، وأرجو من سماحتكم توضيح المضامين التي يشتملان عليهما. الحديث الأول رواه الشيخ الجليل ابن فهد الحلي رضوان الله عليه في كتابه القيم عدة الداعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رحم الله من أعان ولده على بره، وهو أي هذا الأمر يتحقق الإعانة، أن يعفو عن سيئته ويدعو له فيما بينه وبين الله، أي الأب يدعو لولده. الحديث الثاني مروي في الكافي مسندا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله من أعان ولده على بره. قال أي الراوي: قلت كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به، فليس بينه وبين أن يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم. ثم قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها، يوجد ريحها من مسيرة 2000 عام، ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الإزار خيلاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. سماحة السيد محمد الشوكي، فيما يرتبط بعانة الأولاد على البر، هنا في الحقيقة ينبه هذان الحديثان الشريفان إلى قضية العفو عن سيئات الأولاد ودورها ودور ذلك في الإعانة على الأعمال الصالحة، الدعاء لهم، وكذلك قبول الميسور والتجاوز عن المعسور منهم. تفضلوا.
نعم، الحقيقة أن كما هو واضح طبعا أن بر الوالدين من أهم الحقوق التي تجب على الأولاد، وأن عقوق الوالدين من الكبائر التي حرمها الشارع، لكن المسألة هنا أنه في بعض الأحيان يكون للوالد أو للوالدة دور في عقوق الولد لهما، يعني هما يجبران بعض الأولاد على أن يعقاهما. لماذا؟ الحقيقة عدة مسائل تدعو الولد لعقوق آبائه، من جملته ما أشار إليه الحديث، طبعا من جملته أنه مسألة ما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني حاول الأب أنه يجعل ولده نسخة منه في كل شؤونه. نعم، الثوابت الأخلاقية لا شك أنها ثوابت قائمة إلى قيام الساعة، لكن في الآداب العامة، في الأعراف، في الأمور الأخرى المرتبطة بالعرف والمجتمع والزمان، الأب يريد أن يجعل من ابنه نسخة مشابهة له، وهذا يدعو الابن أن يتمرد على أبيه. لأنه ناشئ في زمان غير الزمان الذي يريد أن يرجعه له الأب. هذه مسألة من المسائل ينبغي أن يلتفت إليها الأبناء. مسألة ثانية الشفقة الزائدة، حتى الشفقة الزائدة قد تدعو الإبل للعقوق.
نعم.
في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول أشفق على ولدك من شفقتك عليه.
نعم.
يعني الشفقة الزائدة قد تدعو الولد أن يتمرد على أبيه. لاحظ إنسان مثلا يصل إلى مرحلة الشباب ولكن الأب ما يتركه يخرج خارج البيت لوحده خوفا عليه شفقة عليه، هذا طبعا راح يكسر شخصيته، راح يحدده يكبله، مما يدعو الابن إلى أن يتمرد على ماذا؟ على أبي. من جملة العوامل أيضا ما أشرتم إليه وما أشار إليه الحديث الشريف في الحقيقة من مسألة العفو عن سيئات الولد. الأولاد خصوصا في السنين الأولى، يعني للأسف الشديد بعض الآباء يتعامل مع الولد وكأنه يتعامل مع إنسان بسنه.
نعم.
وبعمره. هذه مسألة خاطئة، بل خطأ قاتل هذا.
نعم.
أنا أريد من الولد إنسان في 50 من عمره، في 40 من عمره، إنسان ناضج وكامل، يريد من هذا الصبي الصغير أن يكون بمستوى فهمه، بمستوى إدراكه، بمستوى وعيه وأخلاقه. خب هذا ما يمكن هذا.
نعم.
أبدا. ولهذا شوفه يحاسب ويعاقب كما ولو يعاقب شخصا كبيرا. ملاحظ كيف هذه الحقيقة راح تترك حالة من العدوانية في نفس الطفل تجاه أبيه، يعني راح تترك صورة سلبية عن الأب في نفس الطفل بحيث تورث حالة من الكره والبغض للأب. وكأنه دائما عندما يتصور الأب يتصور العصا ويتصور العقاب ويتصور الألم، وهذه سوف تترك آثارها السلبية في المستقبل على الطفل. ولهذا عندما يعفو الأب عن إساءات ولده في الحقيقة أولا راح يزرع في نفسه سجية العفو، وهي من أهم السجايا المهمة، وراح يعني يجعل نفسه في قلب الأب وفي قلب الولد وفي نفس الولد على أنه محسن إليه، على أنه مكرم له محترم.
سماحة السيد محمد الشوكي، فيما يرتبط بحدود هذا العفو وكذلك آثار الدعاء للأولاد، وهذان هما الأمران الأساسيان في هذين الحديثين الشريفين، يدعو له فيما بينه وبين الله، يدعو للولد وكذلك يعفو عن سيئاته، حدود هذا العفو ومظاهر وآثار الدعاء للأولاد. لو سمحتم في الحقيقة يكون هذان الموضوعان هما معا موضوع الحديث في الحلقة المقبلة من البرنامج إن شاء الله. مستمعينا الأفاضل، أعاننا الله وإياكم على إعانة أولادنا على البر والأعمال الصالحة، وأعاننا على العفو عن سيئاتهم واستنزال العفو الإلهي عن سيئاتنا بذلك، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والحرية سوف يعود،
سوف يعود،
والراية الإسلامية حتما ستسود،
حتما ستسود،
جيل العزة والحرية سوف يعود،
سوف يعود،
والراية الإسلامية حتما ستسود،
حتما ستسود،
جيل يغلي كالب
الإذاعة العربية بطهران تقدم من من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 122. ومن كلام له عليه السلام قاله للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة، فقال عليه السلام: أكلكم شهد معنا صفين؟ فقالوا: منا من شهد ومنا من لم يشهد. قال: فامتازوا فرقتين، فليكن من شهد صفين فرقة ومن لم يشهدها فرقة حتى أكلم كلا منكم بكلامه. ونادى الناس فقال: أمسك عن الكلام وأنصت لقولي وأقبل بأفئدتكم إلي، فمن نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها. ثم كلمهم عليه السلام بكلام طويل، من جملته أن قال عليه السلام: ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكرا وخديعة إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه، فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم؟ فقلت لكم: هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان، وأوله رحمة وآخره ندامة، فأقيموا على شأنكم والزموا طريقتكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم، ولا تلتفتوا إلى ناعق النعق، إن أجيب أضل وإن ترك ذل. وقد كانت هذه الفعلة وقد رأيتكم أعطيتموها، والله لئن أبيتها ما وجبت علي فريضتها، ولا حملني الله ذنبها، ووالله إن جئتها إني للمحق الذي يتبع، وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. فلقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن القتل ليدور على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات، فما نزداد على كل مصيبة وشدة إلا إيمانا ومضيا على الحق وتسليما للأمر وصبرا على مضض الجراح. ولكننا إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والإعوجاج والشبهة والتأويل، فإذا طمعنا في خصلة يلم الله بها شعثنا ونتدانى بها إلى البقية فيما بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عما سواها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
الحب لذكر الله لذكر الله.
صباح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله.
صباح النور من نور رسول الله رسول الله.
صباح النور من نور رسول الله رسول الله.
أحلى صباح بالصلاة على محمد والهداتي. صبح رباح ونجاح يضوي بأغلى أمنياتي.
افتح يا ربي افتح
افتح يا ربي افتح مصراع الصباح واجعل لطفك فينا مفتاح الفلاح. والبسني يا إلهي أثواب الصلاح أنام بمهد أمنك أمان الله أمان الله. وقوم الفيض منك حمد لله حمد لله.
صباح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله. صباح النور من نور رسول الله رسول الله. صباح النور من نور رسول الله.
سرح في الليالي يوما جديدا الابتهالي من كل ذنب حين يخلو فهو صباح من جمالي. اغرس في شرب قلبي ينبوع الخشوع واجري من جفن خوفي زفرات الدموع. أدبني في حياتي ربي بالقنوع. صباحي هدى وجنة في درب الله في درب الله. ومسائي وياك جنة ثقة بالله ثقة بالله.
صباح الأمل والشوق لذكر الله لذكر الله. صباح الأمل
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن